إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من بيان الآية الواحدة بعد التسعين، وشرعنا في الكلام على الآية التي بعدها، وهي قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس للمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه بأي حال من الأحوال إلا في الحدود الشرعية، إلا في الحدود الشرعية التي هي قتل النفس والزنا بعد إحصان والكفر بعد إيمان. ففي هذه الحالة يقتل المسلم حدا، إلا في الحالة الأخيرة يقتل فيها مرتدا والعياذ بالله تعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وهذان أمران واجبان في قتل الخطأ: أحدهما الكفارة، الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، فإن قتل النفس المؤمنة من الذنوب العظيمة ولو كانت خطأ. ومن شرط هذه الرقبة أن تكون مؤمنة، فلا تجزئ الرقبة الكافرة. وقال جماعة أيضا من أهل التفسير أنه لا يجزئ الصغير الذي لم يقصد الإيمان والإسلام، فجمهور أهل العلم على اشتراط الإيمان، لكن قال أيضا جمهور أهل العلم أنه متى كان مسلما صح عتقه ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يختبر الرقبة قبل عتقها فيقول لها كما جاء في الحديث أنه سأل الأمة أين الله؟ فقالت في السماء. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم أو بلى. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذن كان يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختبر الرقبة قبل عتقها لينظر أمسلمة هي أم لا. الأمر الواجب الثاني وهي الدية المسلمة إلى أهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. فالشرع قضى بالدية على قاتل الخطأ. الشرع قضى بالدية على قاتل الخطأ. وروى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة. رواه النسائي، هذا لفظ النسائي. وهذه الدية واجبة على العاقلة لا في مال القاتل خطأ. والعاقلة هم عصبة الرجل، فالشرع ألزم عصبة الرجل وبني عمه، ألزمهم بدفع الدية. وقال الإمام الشافعي لا أعلم في ذلك مخالفا، يعني أن الشرع قضى بالدية على العاقلة. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى الندية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا الحديث أيضا في وجوب الدية على العاقلة. والحديث في قتل شبه العمد، لأن الضرب بالحجر أو الرمي بالحجر فيه شبه عمد وليس عمدا، وإنما شبه عمد. فالقتل 3 أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. أما العمد فهو أن يضرب بشيء يقتل كسيف وخنجر وحجر كبير، وأما شبه العمد فهو أن يرمي أو يضرب بما لا يقتل غالبا كعصا، كأن يضربه بعصا، والعادة أن العصا لا تقتل. وأما الخطأ فأن يرمي مثلا طائرا أو حيوانا فتقع الضربة في مسلم، أو أن يقتله من غير قصد كأن يطأه بقدمه مثلا، أو أن يسقط عليه، وما أشبه ذلك من الخطأ. فهذه 3 أقسام. فشبه العمد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جعله على العاقلة، لكن قالوا الدية فيه تجب أثلاثا، الدية تجب فيه أثلاثا. وورد أيضا في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ما قالوا أسلمنا، ولكن قالوا صبأنا صبأنا. فظن خالد رضي الله عنه أنهم على الكفر والشرك فقتلهم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وبعث عليا فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب. وهذا الحديث يدل على أن خطأ عمال الإمام موظفي الدولة إثناء عملهم إذا حصل منهم قتل بالخطأ أن الذي يتحمله الإمام ويكون في بيت مال المسلمين. وقوله سبحانه وتعالى: إلا أن يصدقوا، يعني الدية المسلمة إلى أهله واجبة، لأننا قلنا أن المؤمن إذا قتل مؤمنا فعليه واجبان: الأول الدية المسلمة إلى أهله، والثانية هي الكفارة وهي عتق رقبة. لكن إذا تصدق أهل القتيل بالدية على القاتل أو تصدقوا ببعضها، يعني تنازلوا عن جزء من الدية وتصدقوا بالباقي على أهل القاتل، فلا تجب، لأن هذا عفو منهم وسماح. وقوله سبحانه وتعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي إذا كان القتيل مؤمنا لكن أولياؤه من الكفار، من الكفار المحاربين، فإنه لا دية لهم، فالدية لا تجب لهم لكونهم كفارا محاربين. لكن إن كانوا كفارا معاهدين فإن الدية واجبة. إذن إذا كان القتيل مؤمنا وأهله كفار محاربون فإنه لا دية لهم، لكن على القاتل تحرير رقبة كفارة عن فعلته. ثم قال تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إن كان القتيل أولياؤه كفار لكنهم أهل ذمة أو معاهدين مهادنين لأهل الإسلام، فإن لهم دية قتيلهم. فإن كان المقتول مؤمنا فدية كاملة، وإن كان المقتول كافرا فنصف دية المسلم. للحديث الصحيح الوارد في ذلك أن الكافر ديته نصف دية المسلم، وأن المرأة الكافرة ديتها نصف دية الكافر، أما المرأة المسلمة فديتها نصف دية المسلم. وهذا أحد المواضع الخمسة التي المرأة فيها على النصف من الرجل، فإنها على النصف من الرجل في الميراث وفي الشهادة وفي الدية وأمور غيرها. أما إن كان المقتول مؤمنا وأولياؤه كفار من أهل الذمة فإن لهم الدية كاملة، ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. إذن الرقبة المؤمنة واجبة في كل الأحوال، الرقبة المؤمنة واجبة في كل الأحوال، سواء كان المقتول أهله مسلمون أو كفار. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني إذا لم يجد القاتل تحرير رقبة مؤمنة، إذا لم يجد تحرير الرقبة وهي في هذه الأيام نادرة أو معدومة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني لا إفطار بينهما، بل يسرد صومهما إلى آخرهما. فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلف العلماء في السفر هل يقطع التتابع أم لا، على قولين: إن كان السفر ضروريا فإنه لا يقطع التتابع، وإن كان السفر بغير ضرورة يقطع التتابع. وقوله سبحانه وتعالى: توبة من الله، أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين توبة من الله. واختلف أهل العلم في من لا يستطيع الصيام ولم يجد عتق الرقبة، هل يطعم 60 مسكينا كما هو الحال في كفارة الظهار؟ على قولين: الراجح من القولين أنه لا إطعام في كفارة قتل الخطأ لعدم الدليل، ولأن هذه من الأمور التي لا قياس فيها، لأنه لو كان يصح الإطعام لما أخر الله بيانه عن وقت الحاجة، لما أخر الله تعالى بيانه عن وقت الحاجة في هذه الآية. وكان الله عليما حكيما، فمن علمه سبحانه وتعالى الشامل العام أن شرع لكم من الكفارات والحدود ما فيه مصالح دينكم ودنياكم، وهو حكيم سبحانه وتعالى فيما يأمر وينهى ويشرع ويقدر، تباركت أسماؤه وجلت صفاته. ثم لما بين الله تعالى حكم القتل خطأ بين حكم القتل عمدا، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن وقع في هذا الذنب العظيم الذي قرنه الله سبحانه وتعالى بالشرك في كتابه في غير ما آية. فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال بعد ذلك: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عز وجل في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والآيات في تعظيم هذه الكبيرة كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا. فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهذا يبين عظمة هذا الحق وهذا الأمر، أن أول ما يقضى فيه بين الخلق من الحقوق التي بينهم هي الدماء، يعني القتل. كما أن أول ما يقضى بين الخلق في أمور تختص بالخالق هو الصلاة، أعظم حقوق الله عز وجل بعد التوحيد الصلاة، فأول ما يقضى بينهم في حقوق الخالق بعد التوحيد الصلاة، وأول ما يقضى بين الخلق في الحقوق الدماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما دلح، يعني انقطع وحصل له الحسر. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا عند الله عز وجل أهون من قتل رجل مسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة للقاتل المؤمن عمدا، لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. فروى البخاري عن ابن جبير تلميذ ابن عباس أنه اختلف في هذه الآية أهل الكوفة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. اختلف فيها أهل الكوفة. قال: فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. هذا الحديث في البخاري ومسلم عن ابن عباس، أن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن قاتل المؤمن لا توبة له، حتى إنه قيل له كما في حديث آخر عند الإمام أحمد: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا، يأتي يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، أو آخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه، أوداجه يعني عروق نحره، تشخب أوداجه دما من قبل العرش، فيقول: يا ربي سل عبدك فيما قتلني، سل عبدك يعني سل عبدك هذا فيما قتلني. وهذا المذهب، هذا المذهب وهو أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا، اختاره بعض الصحابة والسلف، لكن الراجح عند بقيتهم والذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة أن قاتل المؤمن إذا تاب تاب الله عليه، وذنبه عظيم فيحتاج إلى توبة عظيمة مكفرة. هذا الذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: إن تاب وأناب القاتل وخشع وخضع وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وعوض الله المقتول عن ظلامته. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه الآية لا يجوز أن تحمل على المشركين وحدهم، ولا يجوز القول بنسخها، لعدم الدليل على ذلك. وكذلك قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك ونفاق وقتل وفسق، كل من تاب تاب الله عليه. ويقول سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه أيضا آية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، إذا مات عليه صاحبه ولم يتب منه فإن الله لا يغفره له. وثبت في الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل قتل 100 نفس ثم سأل عالما هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم أرشده إلى بلد يعبد فيه الله فهاجر إليه، فمات في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ثم قبضته ملائكة الرحمة. وإذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الأمة المرحومة، الأمة التي بعث نبيها بالحنيفية السمحة والتي وضع الله عنها الآثار والأغلال، أن تكون التوبة فيه مقبولة بطريق الأولى والأحرى. إذن هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني إذا جازاه الله ولم تكفر خطيئته هذه توبة ولا حسنات ماحية ولا أعمال صالحة. وإذا قدر أن القاتل المؤمن دخل النار فإنه ينجو فيها من الخلود. وأما قوله تعالى خالدا فيها فالمقصود به المكس الطويل، البقاء الطويل في نار جهنم، جمعا بين الأدلة، لأن الله تعالى أخبرنا أن المؤمن الموحد وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الآبدين كالكفار المشركين. أما من مات كافرا فالنص أن الله لا يغفر له البتة. وأما من مات قاتلا فإن المقتول يطالبه يوم القيامة بحقه، وهو حق عظيم من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط إذا مات صاحبها ولم يتب منها، فلا بد من رد الحقوق إلى أصحابها يوم القيامة، لا بد من رد الحقوق لأصحابها يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى إذا كان للقاتل أعمال صالحة فإنها تصرف إلى المقتول أو يصرف بعضها إلى المقتول، فإذا فضل له حسنة دخل بها الجنة، وإذا لم يفضل له حسنة حمل من خطايا صاحبه وسيئاته فوضعت عليه، كما في حديث المفلس عافانا الله وإياكم. ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا أيضا غير أحكام الأخرى، فالدنيا لها أحكام تخالف أحكام القاتل خطأ، فالقاتل عمدا يقتل، كما مر معنا في الحديث أن أحد الثلاثة الذين يقتل بهم المسلم إذا قتل نفسا، وقال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فأولياء المقتول عمدا مخيرون بين أن يقتلوا ويقتص من القاتل، وبين أن يعفو ويأخذ الدية أو أن يعفو مجانا. إذن هنا ثلاثة أحكام: إما أن يقتص من القاتل فيطالب بدمه وقتله فيقتله الإمام، وليس لهم أن يقتلوه بأنفسهم، وإلا صارت الأمور فوضى وأشاعت في المجتمعات الثارات الجاهلية. إنما من قتل له قتيل رفع أمره إلى ولي أمر المسلمين ليقتص منه، وليس له أن يقتله بيده وبنفسه، لأن هذا كما قلنا هو عمل الجاهلية الأولى، وكان الناس في الجاهلية يبالغون، فكان إذا قتل منهم قتيل قتلوا به اثنين وثلاثة وأربعة، وربما قتلوا من لا علاقة له بالقتل من باب الانتقام، وهذا أمر جاهلي أبطله الإسلام. قال سبحانه وتعالى كما مر معنا في سورة البقرة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يعني من قتل له قتيل قتل قاتله ولا يتعدى، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم سيد أو رئيس قتلوا به عشرة أو أكثر انتقاما، وإذا قتل منهم رجل يعني حر رجل عبد قالوا نقتل به حرا، يتعدون فيقتلون غير قاتله، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نرضى حتى نقتل به رجلا. فالله تعالى قال: لا تقتلوا غير القاتل. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل الله سبحانه وتعالى العفو في قتل العمد، إلا في بعض الأحوال التي ذكرها أهل العلم، وهي مسألة قطع الطريق. قالوا إن قطاع الطرق لا عفو عنهم، لا يصح العفو عنهم، لأن في العفو عنهم زيادة في شرهم وفسادهم وإفسادهم في الأرض، فيجب أن يقتلوا حتى يرتاح المسلمون من شرهم. فإذا كان في العفو عن القاتل زيادة شر فللإمام أن يرفض العفو، وبين أن يعفو ويأخذ الدية للأولياء أن يعفو عن القاتل ويأخذ الدية المغلظة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها، كما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يجب على قاتل العمد كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين؟ الراجح أنه لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر، كما قال الإمام أحمد وأصحابه أن قتل العمد أعظم من أن يكفر، كما أن الحلف الكاذب اليمين الغموس لا كفارة فيها بخلاف اليمين المنعقدة، فإن اليمين المنعقدة إذا حلف الإنسان لا يفعل شيئا ثم فعل عليه كفارة، لكن لو حلف بالله كاذبا واقتطع حق أخيه المسلم وأراد أن يتوب فإنه لا كفارة عليه، لأن اليمين الغموس أعظم من أن تكفرها الكفارة، فلا كفارة لها إلا التوبة، لا كفارة لها إلا التوبة. هذا القول الصحيح، وإن كان الإمام الشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم إنه يجب على قاتل العمد كفارة، كما يجب عليه كفارة في الخطأ، لأنه إذا وجبت عليه في الخطأ ف فلا أن تجب عليه في العمد أولى، حتى قالوا هذا في كفارة اليمين الغموس، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. والراجح عندنا هو قول الإمام أحمد وآخرون أن قتل العمد أعظم من أن يكفر، فلا كفارة فيه، ولأن النصوص لم تذكر الكفارة في قتل العمد، وإنما جاء الوعيد الشديد في القتل العمد، فتوعده الله جل وعلا بأنواع الوعيد كما في هذه الآية الكريمة، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من التهديدات العظيمات والتشديدات المبالغات، فجزاؤه جهنم هذا أولا، خالدا فيها، وغضب الله عليه والعياذ بالله تعالى، ولعنه يعني طرده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما. هذا في من يقتل مؤمنا متعمدا عدوانا وظلما، أن يكون معتديا ظالما، أن يكون معتديا ظالما في قتله. فماذا يكون مصير من تهاون في قتل المؤمنين وقتل منهم العشرات وألقى في السجن المئات، ويعني سفك الدماء بدون رحمة ولا شفقة؟ نعوذ بالله سبحانه وتعالى العظيم من غضبه وعقابه، ونسأله أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن لا يشمت بنا عدوا ولا حاسدا، ونسأله من كل خير خزائنه بيده، ونعوذ به من كل شر خزائنه بيده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.